أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا أيها الأحبة مع تفسير آيات سورة البقرة، وقد وقفنا عند الآية 30 من السورة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصة الخلق، وأنه هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وأنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، شرع المولى تبارك وتعالى في الحديث عن قصة خلق آدم. وإذا كنا نعي ونعلم أن الله عز وجل خلق الخلق في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فإننا نعلم يقينا أنه خلق آدم في آخر هذه الأيام الست، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أو قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل خلقه في آخر هذه الأيام، في آخر النهار من هذه الأيام بعد العصر. إذا مثلنا أيام الله بأيامنا، لكن نحن نعلم أن اليوم عند الله يختلف عن اليوم عندنا، لأن بعض الناس بيتساءل: هي الأيام عندنا مش عبارة عن دوران الأرض حوالين الشمس ودوران الأرض حوالين نفسها؟ رب العزة قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لكن التمثيل بأيامنا تمثيل صحيح، ولهذا لما جاء في الأثر أن آدم خلق بعد العصر من يوم الجمعة، المراد التمثيل لهذا المعنى، لأن آدم خلق في هذه الأيام الست التي خلق الله فيها السماوات والأرض. المولى تبارك وتعالى، ونلاحظ أن الآيات مش محتاجة وقوف كثير على آراء المفسرين وأقوالهم ونقولاتهم، الآيات في غاية الوضوح والبيان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل الخلق، قبل أن يخلق آدم قال هذا الكلام للملائكة. هذا من باب العرض، عرض الله الأمر على الملائكة. البعض يقول شاورهم، ويستدل بهذه الآية على وجوب الشورة أو استحبابها من كل أحد. يقولون: إذا كان الله قال لنبيه وشاورهم في الأمر، وقال عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، ولما أراد خلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكيف لأحد كائنا من كان أن يستبد برأيه أو بأمره ولا يشاور؟ البعض الآخر يقول: لا، الله سبحانه وتعالى لا يشاور، المشاورة فيها طلب الرأي والاختيار. عندنا الإنسان بيفعل حاجتين عندما يقدم على عمل جديد: المشورة يشاور، والاستخارة يطلب الخيرة من الله. وفي الأثر وفي المثل ما خاب من استخار وما ندم من استشار أو نحو ذلك. لا يخيب ولا يندم لأنه غالبا يوفق لأفضل أمره أو لأفضل أمور. البعض الآن قال لا ده هذا من باب العرض فقط، لكن الله الله يسأل عما يفعل، هذا من باب العرض. ولولا أن المولى تبارك وتعالى قال لنا هذا ما كنا نتصور. وإذ قال ربك للملائكة، وإحنا قلنا قبل كده أن الملائكة اسم جنس، اسم الجنس إذا دخل عليه الألف واللام أفاد العموم، يبقى عموم مين؟ عموم الملائكة، كل الملائكة. وأحيانا نرى العموم هذا في قول ربنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لفظة كل من ألفاظ العموم، ولفظة أجمعون من ألفاظ العموم. واحد يقول لي بس هتأتي الآيات تبين لنا أن إبليس استثني ولم يسجد، أقول ما هو ألفاظ العموم تقبل التخصيص، تقبل الاستثناء، وده دليل على العموم أيضا، من أدلة العموم أنه يقبل إيه؟ التخصيص. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا هذا أول ذكر للملائكة في القرآن، أول ذكر للملائكة في القرآن، ولا بأس أن يكون هناك يعني نبذة عقدية عن الملائكة. قلنا لأدري هل قلنا هذا في الدرس الماضي أم لا، إن مادة خلق الملائكة من النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. ومادة خلق الجن من النار، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وخلق الجن من مارج من نار. ومادة خلق البشر من التراب والطين، قال وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق البشر على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة خلق آدم، وهذه من التراب والطين والحمأ المسنون. والبعض يقول ايه الفرق بين التراب والطين اللاذب والحمأ المسنون؟ اقول هي مراحل لانشاء لتجهيز الفخار، اللي بيشوف الناس اللي بتعمل طوب في الاماين او بتعمل فخار في الاماين بيشوفهم بيجيبوا التراب التربة وبعدين يعجنوه بالمية وبعدين يسيبوه لما يتخمر ويلتصق بعضه الى بعض وبعدين بعد كده يشكلوه على الهيئة المطلوبة حسب الصناعة اللي هم عايزينها وبعد كده يدخلوا النار فيطلع الصورة الفخارية اللي احنا بنشوفها. آدم خلق هكذا بيروى في الأثر، وإن كان بيرجح ان هذه الأثار وإن رويت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره إلا أنها مما أخذ من بني إسرائيل. وإحنا عندنا القاعدة المهمة في هذا الباب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا بأس به بالتحديث عنهم ولكن بضابط، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن هم عندهم حق وعندهم وحي سماء، وبرضه هم عندهم تحريف وتبديل وتغيير وتزيد ونقص، فالتحديث عنهم جائز بالإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يجب أن أقوله ليه كتب التفسير فيها إسرائيليات، هو ليه الصحابة رووا عن بني إسرائيل؟ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا حرج في هذا فلا بأس، لكن الضابط عندك بقى أنت إنك لا تصدق ولا تكذب. واحد يقول طب فايدتها إيه نحدث عنهم طالما لا نصدق؟ ما أنت برضه لا تكذب. طب طالما لا أصدق ولا أكذب برضو الفايدة إيه؟ لا، ما أنت عندك ضابط، ما وافق ما في القرآن والسنة تقبله، وما خالف ما في القرآن والسنة ترده، لمخالفته صريح القرآن أو صريح السنة. وما توقفت فيه هو ده اللي الرسول قال حدثوا عنهم ولا حرج، لأن ضبط أخبار، وده موجود في أصول الفقه، مبحث في الأدلة الكلية اسمه شرع من قبلنا. ومن قبلنا بني إسرائيل، النصارى وبعدين يهود، هم دول اللي ممكن ناخد عنهم شرع. مش معقول هناخد من البوذيين ولا ناخد من الكفار ولا من الملاحدة، هم دول من قبلنا. لكن نبحث شرع من قبلنا في القرآن ضبطه البعض بضابط مهم جدا. هذا الضابط الأول إيه؟ أن يرد شرع من قبلنا في شرعنا. يعني إيه؟ يعني أن يرد مقصوصا علينا أو محكيا لنا في القرآن والسنة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ألا يخالف صريح القرآن وصحيح السنة، ما يبقاش مخالف، يبقى نعمل بيه أو نعمل بيه، يبقى جزء نحتج بيه، يبقى حجة يبقى حجة. ولهذا الأدلة في أصول الفقه أدلة على نوعين، أدلة متفق عليها القرآن السنة الإجماع، والبعض جمهور أهل العلم يدخل القياس، قياس الصحيح، وأدلة محل خلاف زي الاستصحاب، المصلحة، الشرع من قبلنا، العرف، ونحو ذلك من الأدلة. كتب أصول الفقه بتذكر النوعين. فشرع من قبلنا دليل نحتج به. طبعا هضرب نموذجين، نموذج احتج به بعض أهل العلم من الفقهاء، احتج أبو حنيفة ومن وافق على شرعية الجعالة بشرع من قبلنا الوارد في القرآن. يعني ايه الجعالة الأول؟ الجعالة انني ايه؟ ما انت بتكلمش نفسك، يتكلمني سمعني يا تسكت. ايه؟ طب حد يبلغني كلامه. لا 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 مش كده، الجعالة مش أجر يأخذ العمل قبل العمل. الجعالة هو أجر محدد على عمل غير محدد. الأصل يا إخواننا أن الأجر يبقى أجر محدد على إيه؟ على عمل محدد. يا إما أقول لك تشتغل بالساعة، يا إما أقول لك خلص لي ده وهدي كذا إن شاء الله بقى تقعد تشتغل فيه يومين ثلاثة أو أسبوع ولا اثنين. يبقى حددنا العمل وحددنا ايه الاداء الاصل، والا نخش في الجهاله مش كده؟ الجعل مجهول ولا العمل مجهول، نخش بقى نشتكي من الغضن ونشتكي من اشياء تانية. الجعاله مش كده، الجعاله بيقول اللي هيعمل لي كذا هديله مكافاه، قد أبينها وقد لا أبينها، وغالبا تبين. طب جاء في القرآن الكريم فين؟ في سورة يوسف، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. العقد ده لما نطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية نقول عليه عقد فيه جهالة. ليه في جهالة؟ ها؟ لان احنا مش عارفين اللي هيجيبه هيجيبه ازاي وهيجيبه ولا لا. شيء مفقود، شيء مسروق، والناس كلها بتسعى بقى عشان تجيب. يعني ممكن تشغل الناس كلها عندك، بس مين اللي هياخد الاجر؟ اللي هيجيبه. فدي جهالة. ابو حنيفة قال لا، طالما رب العزة قصوا علينا وعرضوا علينا ولم يعقب عليه بصورة ما تفيد عدم جوازه، فهو من المرضي عنه عند الله، من المقبول، ولم يأتي في شرعنا ما يرده. ولهذا قال بشرعية ايه الجعالة او عقد الجعالة، وجعل مستند هذا الكلام من القرآن في سورة الكهف. لما دخلوا يشوفوا اصحاب الكهف لقوهم ميتين، الناس بدأت معجزة آية، الراجل لسه كان معاهم من شوية وجاي معاهم، قالوا بس عشان ما نزعجهمش اخش من الاول اقول لهم، اخش اقول لهم ان يعني ايه الاوضاع اتغيرت وكل حاجة، وبعدين اطلع اقول لكم اتفضلوا، او يطلعوا هم ماشي كلام كويس. دخل ما طلعش، فلما طال الامر قالوا نخش نشوف في ايه، دخلوا لهم موتى، ماتوا جميعا بالراجل اللي كان معاهم. فآية قالوا احنا نعمل ايه، نعمل مسجد مكان صلاة، لنتخذن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بعض الناس يقول لك بس أنت صدعت دماغنا، اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، ما القرآن فيها هو شو مين حكينا هو، مش دول الناس صالحين، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربنا جعل لهم آية ومعجزة تشبه الحجاز، والناس شافوها والناس قرروا ابنوا عليهم بنيانا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أقول هذا صحيح، هذا ورد في القرآن، وليس في القرآن ما يرده إلا أن تأخذ هذا من سياق الذين غلبوا على أمرهم. مش دايما الذين غلبوا على أمرهم بتبقى قررتهم صحيحة، بتبقى قررتهم بالإيه؟ بالغلبة، أصحاب القرار، لكن عندنا في السنة ما يرد هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث كثيرة، يبقى لما يجي الرسول يقول لي ألا إني أنهاكم، ما جيش أقول له أهل الكهف العمل عليهم، شرعنا نتكلم أهو واتكلم بما يخالف هذا، يبقى هذا ليس ايه حجة، بدليل ان هذا موجود عند اليهود والنصارى الان. وام حبيبة شافت الكنيسة في الحبشة، ام سلمة وام حبيبة، فذكرت ذلك لرسول الله وقد اعجبتا ببنائها وحسنها. شيء جميل، عايزين نعمل زيه. زوجات النبي راجعين من الحبشة نفسهم يشوفوا المساجد كده. الرسول علق قال ايه؟ قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. انتوا فرحانين بالبنى؟ اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير او قال تلك التماثيل والصور. يبقى نهي اهو. نهي من عن هذا. يبقى اذا الحكاية عن بني اسرائيل مطروحة. ومحدش ينكر ان كتب التفسير وكتب الحديث فيها إسرائيليات، وكلمة إسرائيليات مش جاية من دولة إسرائيل، ده جاية من بني إسرائيل، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم أبناء إسحاق ويعقوب، والعرب أبناء إسماعيل، وهم في الآخر أولاد عموما، دي حقيقة. فإسرائيل نبي كريم ذكر باسمه في القرآن كإسرائيل، وذكر باسمه يعقوب، وأثنى الله على بني إسرائيل في القرآن لأنهم كانوا أمة مؤمنة، أمة مؤمنة، قص الله علينا من شأنهم قصصا كثيرا. أرجع تاني لقضية وإذ قال ربك للملائكة، قلنا الملائكة خلقت من النور، والجان خلق من مارج من النار، المارج من النار يعني لهب النار، اللهب الأزرق ده النار، هو ده المارج، وده أصل الخلقة. وخلق آدم مما ذكر، جاء في الأثر إن رب العزة لما أراد أن يخلق آدم أرسل جبريل إلى الأرض، وإحنا قلنا الأثر ده إسرائيلي، وإن روي في كتب معتبرة عن بعض الصحابة، فقال له اذهب إلى الأرض، خلاص خلق السماوات والأرض، فأتني ببعض التربة. قالوا فلما ذهب جبريل قالت الأرض أعوذ بالله منك، قال فرجع جبريل فلم يأخذ منها شيئا، قال له ربه لماذا لم تأتي، قال استعاذت بك مني يا رب فتركتها. فأرسل إسرافيل أو ميكائيل لا أدري في الخبر أو في الأثر، ففعلت الأرض ذلك، قالت أعوذ بالله منك، فرجع وأجاب بنفس جواب جبريل، من استعاذ بالله منك أعذه، أعذه، ما يعني ما تغفرش لياذ بالله واستعاذته بالله. فأرسل ملك الموت، فقالت الأرض أعوذ بالله منك، قال وأنا أعوذ بالله أن أعود إلى الله من غير أن نفذ أمره، فأخذ من تربتها على أشكالها وألوانها، فكان بنو آدم فيهم الأحمر والأصفر والأسود إلى آخر ذلك. أنا عايز أبعد عن القياس، خليني بس في اللي بقوله دلوقتي، خلينا في اللي احنا بنقوله دلوقتي وبعد كده نشوف نقبل قياس ولا لا. وأصل الخلقة آدم من التراب، أصل الخلقة الملائكة من النور، أصل الخلقة إيه؟ الجن من إيه؟ من مارج من النار. معروف إن الملائكة لا تتزوج، الإنس والجن يتزوجون، وربنا ذكر لنا في سلالة الإنسان ثم جعلناه سلالة من إيه؟ من ماء مهين، فاحنا خلقتنا مش من التراب على طول، اصلها من التراب اللي هو ادم، لكن احنا من النطفه العلقه المضغه العظاء كده، معروفه ربنا قص علينا هذا وذا. كذلك الجن فيهم تزاوج، فيهم ايه؟ تزاوج، دلت النصوص على هذا. اما الملائكه فليس فيهم هذا. والاصل ان احنا لا نقيس في الغيب، لأن الغيب غائب عننا، وإنما نأخذ الغيب مما قص علينا بالوحي. الملائكة هذه الكائنات العالية، وعلى فكرة الثلاثة دول هم الكائنات العاقلة، لأن بقية الكائنات نبات حيوان نبات جماد دون هذه في العقل، مش كده؟ دون هذه في العقل، وهي مما خلق للإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا. الملائكة الحديث عنهم العقدي يطول جدا، ارجع لمعارج القبول أو حتى للمئتين سؤال في العقيدة هتجد صور كثيرة منهم، هم درجات عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحيون ويموتون، لكن لا نعرف هل يموتون كما يموت الإنسان أم أن موتهم بالقيامة، وقد جاء أثر يدل على هذا. الحديث عن الملائكة كما قلنا حديث مبحث عقدي مهم جدا، وموضعه في كتب العقائد يحتاج لمحاضرة واثنين وثلاثة، لكن يكفي أن تعلم أنهم الجنس المقرب من الله، الجنس القريب من الله، ولهذا يصفهم ربنا بأنهم ومن عنده عند الله، ويصفهم بأنهم من يحملون عرش الله ومن حوله، وهم سكان السماوات الذين يسجدون لله في السماوات، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدة إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حقا عبادتك. ومنهم السياحين في الأرض، ومنهم الحفظة، ومنهم الكتبة، ومنهم ومنهم ومنهم، نعد أصناف كثيرة. ده جنس الملائكة. والإيمان به ركن من أركان الإيمان، وهو ركن غيبي، لكن الهدف من هذا الركن الغيبي إيه؟ إن إحنا نأنس بهم. ما أنت معك من لا يفارقك من الملائكة، معك الكتبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما تخافش، أنت معك اثنين، ومعك الحراسة الخاصة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فالإنسان لا يخلو من ملائكة. وأيضا يورثك هذا أن تستحي من الملائكة كما تستحي من الله. لا، الناس دي شايفاني، كلمة الناس دي كلمة درجة بقولها كده إيه، لكن هم مش ناس، هم خلق آخر، فيحدث بينك وبينهم ألفة نتيجة المصاحبة الإيمانية أنت عارفهم. عشان كده عند الموت لما يأتون للعبد الصالح يأتون حول ملك الموت، ملك الموت من الملائكة وله أعوان، لكن يأتوا الملائكة اللي كانوا معانا معاه ويبشروا الإنسان المؤمن عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يعرفون بأنفسهم، انتم مش عارفيننا، أو الميت من أنتم يا من تبشروني بالخير، فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأولياء هم الأحباب، النصراء، المعاونون، اللصيقون، كانوا معاك على طول، يبقى أصحاب، أحباب، أنصار، أعوان، أولياء مش أعداء، عكس الشياطين أعداء. نحن أولياؤكم، وقولوا في الحياة الدنيا، ده التأكيد على هذا المعنى، إن الولاية بيني وبين الملكة قائمة في الدنيا وقائمة في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يبشرهم بالجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أرجع تاني للآية، آية فضر
الإنسان في منه سكر والجن في منه سكر والنصر، هل في ملائكة يا رب؟
ما أنا قلت إن الملائكة لا يتناسلون،
لكن تكون الناس بس أو صخور بس.
لسه قايل إيه؟ لا يتناسلون، وقد نفى عنهم الله عز وجل أن يكونوا إناثا، خد بالك في القرآن، ولم ينفي أن يكونوا ذكورا، بس لكن سكت، خد بالك، فالإناث منفي عنهم، المشركين هم اللي جعلوهم بنات الله وجعلوا الملائكة إناثا، ده المشركين. رب العزة إيه؟ رب العزة ايه نفى هذا، ولم يذكر انهم ذكور، ولم ينفي هذا. بعض اهل العلم من اهل السنة قالوا لا نصفهم لا بالذكورة ولا بالأنوثة، نسكت، واخد بالك، لا نصفهم. والبعض الاخر يقول لك لا، هو نفي عنهم انهم اناث والذكر اكمل، قد يقول هذا البعض، لكن الراجح السكوت. الغيب دايما تأخذ منه بقدر، القدر هو ايه؟ ما اتيح لك علمه وما اغلق عنك بابه او دونك بابه فدعه مغلقا ولا تفتح، لانك هتفتحه مش هتوصل، ده غيب غيبه الله عنك. لكن انا بديك اللي المهم جدا بالنسبة لك، انك تألف الملائكة اللي معاك، ما تخافش من الظلمة، ما تخافش من العفاريت، ما تخافش من الجن، انت معاك ونس من المؤمنين، استحي منهم، ما تعملش المعاصي والقبيح اذا خلوت، ما تبقاش تكفك عن المعاصي في وسط الناس ولما تخلو تنسى ان في ملائكة معك ارقى من الناس، ارقى من الناس في ايه؟ في باب انهم لا يعصون الله ما امرهم، وبعدين دول موظفين عشانك، شغلين عشانك، معك لا يتركونك. وده بيأكد ان اعدادهم اكثر من اعداد بني ادم، اعدادهم كثيرة. ارجع للآية بقى، لان احنا مش هنخليها ملائكة النهاردة. واذ قال ربك للملائكة، برضو عرفت انهم مخلوقين قبل ادم، مش كده؟ والجن كذلك مخلوق قبل ادم كما سيأتي من السياق. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، لسه ربنا ما خلقش آدم لكن عرض الأمر على الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. البعض بيتساءل هو كيف عرفت الملائكة أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، ويحلل البعض أن يقول لأن الجن سكنوا الأرض قبلهم 2000 سنة فسفكوا الدماء وأفسدوا فيها، فالملائكة فهمت ان كل من يسكن الارض هيكون هذا حاله. وهذا ورد في اثر اسرائيلي ايضا، لا نصدق ولا نكذب ولا عندنا دليل نؤكد به، لكن انا عندي في سياق القرآن نفسه دليل واضح قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هم صحيح قالوا الكلام ده لما لهم أخبروا أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لما علم آدم الأسماء قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن الجواب هو موجود هو، ربنا قال لهم الإنسان الخليفة هيكون من شأنه في الأرض كذا وكذا وكذا وكذا، فتعجبوا قالوا احنا خلق لا نعصي، نحن خلق لا نعصي أبدا، فما الفائدة يا ربي من إيجاد خلق يعصوك؟ وطبعا هنا قصور العلم عند الملائكة، والملائكة ردوا هذا لما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم أنا اتصل به أحد الشباب من يومين ثلاثة وحسيت من صوته كده يعني عنده مشكلة ما رفع الحياة، قول يا ابني قول. فقال لي هو مش ربنا عدل؟ قلت له اه. قال لي طب لا، ربنا خلق ناس فقراء وناس أغنياء وناس مرضى وناس صحاح، هو مش ظلم للناس ده؟ فقال لقيت السؤال شبهة مش سؤال، فقلت له انا هرد عليك بكلمتين، انت عارف ان ربنا عدل ولا بتشك في هذا؟ قال لي اه. قلت له نمرة واحد، طب ربنا عالم عنده علم ولا انت حضرتك اعلم منه؟ قال لي لا ربنا اعلم. قلت له اذا هو عليم بكل شيء بصير؟ قال لي اه. قلت له طب عنده حكمة ولا هي المسائل كده اي كلام؟ قال لي حكيم. طب انت عندك حكمة زيه؟ قال لي لا ولا الدنيا. قلت له طيب كيف يعترض الجهول الذي لا يرى لا يملك من الحكمة شيء على العليم الحكيم؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وقد جعل هذه الدنيا دار بلاء واختبار، فده مناط الاختبار، وممكن تجد الفقير اللي مش حاجبك ده في الدرجات العلى من الجنة عند الله عظيم، وتجد المنعم اللي انت شايفه منعم بائس حتى في الدنيا، ممكن تجده بائس في الدنيا. قال لي جزاك الله خير. فالشاهد هنا ايه؟ الانسان دايما ينصب من نفسه حكما على الحكيم، ومحيطا بالعلم وهو لا يحيط بشيء من العلم، معلوماتك محدودة. الملائكة عندهم قصور في المعرفة اه، والانسان من باب اولى، لان الانسان والملائكة يقولون هذه الكلمات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الله لنبيه وقل ربي زدني علما. قال الخضر للكليم موسى لما رأى العصفور يأخذ من النهر أو من البحر، قال انظر إلى ما أخذ العصفور من ماء البحر، فإني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، ومثل علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كمثل ما أخذ العصفور من ماء البحر. يبقى الله بكل شيء عليم. بان هنا بقى في قصة الملائكة والإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا ليس اعتراض من الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولكنه عرض الأمر في صورة تساؤل، ورب العزة أجاب عن هذا التساؤل بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. أنا شايف اللي أنتم مش شايفينه، أرى ما لا ترون، أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه من أعظم وظائف الملائكة، التسبيح والتقديس. طب التسبيح عارفينه اللي هو إيه؟ آه سبحان الله، ده لون من ألوان التسبيح، سبحان الله تسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إيه؟ سبحان الذي أسرى، إيه؟ أصل التسبيح والتنزيه. يعني أقول لك عرفت إن فلان الفلاني ده عمل كذا كذا كذا، حاجة وحشة قوي، أقول له أبدا ما يصحش ما ينفعش لا يمكن فلان، لا يمكن، انا انزهه عن هذا، يجي يقول لي سرق ولا قتل ولا زنى ولا اقول له لا يمكن وانا مش عارف. انا بشهد له بايه؟ بما اعلم من صلاحه من دينه من ورعه من تقواه. هو ده التنزيه، ده اصل معناه. طب من المنزه على الحقيقه؟ الله، لانه هو المبرأ من كل نقص، المبرأ من كل عيب. وكذلك ننزه كل احد بقدره. فننزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ان يكون متقولا على الله، ان يكون كذابا، ان يكون ساحرا، ان يكون كاهنا، ان ننزهه. التنزيه هنا مش مقصود على الله، التنزيه هو ان انت تنفي وصف قبيح يريد ان يلصقه البعض بمن تنزهه. سبحان الله. ولهذا في الخلق لما يشوف عجوبه في الخلق بتقول ايه؟ سبحان الله، لانه خلاق، خلاق، خلق العجائب. اذا شفت الشيء العجيب تقول سبحان الله، تفتكر الخلق وقدره الله على الخلق سبحانه وتعالى. طب ونقدس؟ ده نسبح ونقدس. التقديس اصله ايه؟ ايه؟ لا، هو مش التنزيه، هو في معنى التعظيم. لكن اصل التقديس مشتق من القدس او القدس او القداسة، اللي هو التطهير، الطهر يعني. يبقى واحد نجس وبدله نجس، انما فلان لا، ده طاهر. يبقى انت هنا ايه؟ قدسته عن هذا، رفعته عن هذا. هتجد في بعض صور التنزيه، بعض صور التنزيه، لكن اصله من التطهير، ومنه الارض المقدسة، بيت المقدس وما حوله، ومنه كل ما هو مقدس في عقائد المؤمنين. العجيب يا اخوانا ان احنا نقول في الركوع سبوح قدوس. سبوح يعني منزه عن كل خلل او خطل او نقص او سوء او اي شيء يعني ياتي على اذهان الناس او يوحيه الشيطان. الله منزه عن هذا، منزه عن كل قبيح. وقدوس يعني مطهر، مطهر تشبه سبحان الله وبحمده. فسبحان الله تنزيه لله عن النقص، وبحمد اثبات كل الكمالات لله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بنجد ان بعض غير المسلمين مسكوا في لفظة القدس والقدوس دي وجعلوها لقب. يعني النصارى يطلقون على بابواتهم القداسة، قداسة الباب، ويطلقون على من مات بزعمهم شهيدا القديس فلان، يعطوله قداسة من عندهم. إيه؟ وهذه كما قلنا قد توافقهم فيها وقد تخالفهم. فالمسيح له قداسة نوافقهم في هذا ولا نوافقهم في الغلو، لكن غير المسيح ممن عاش ومات على كفرهم هو عندنا ليس له قداسة، بل ينطبق عليه عكس النجاسة. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. النجاسة هنا معنوية، من نجاسة الشرك. أي مشرك بالله قلبه ملوث بالنجاسة. كل من يدعو من دون الله ندا فقلبه ملوث بالنجاسة، لا يمكن يكون قديس ولا يمكن يكون قداسة. والأصل إن احنا ما بنستعملش الكلمة دي مع البشر. ليه؟ لأننا لا نزكي على الله أحدا. واخدين بالكم؟ المسلمين ما بيستخدموهاش، مع أن المسلمين عندهم غلو وأولياء، لا ولي وأولياء ولا، ما بيجوش كلمة قداسة يقولوها له. خلاص كأنها ما أصبحتش في قاموس المسلمين. ليه؟ لأن الأصل عندنا فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بي من التقوى. لا يزكي بعضكم بعضا. وإنما نقول نحسبه كذلك، نحسبه كذلك، ولا نزكيه على الله، ولا نزكي على الله أحدا. نكل علم الآخرة والغيب إلى مين؟ إلى علام الغيوب سبحانه. إحنا كده خدنا الدرس بتاع الملائكة، سبحانك لا علم لك إلا فلان في الجنة، تقول سبحان الله لا علم لي، ولكن أرجو له الجنة. ده كان معانا وكان صالح وكان بيصلي وكان، ما أقولش ده في الجنة حد. طب فلان في النار، اقول معاذ الله لا ادري، ربنا يرحمنا ويرحمه من النار. ده كان كذا وكذا أو له ولو ولو هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه إن مات على التوحيد يدخل الجنة. شوفوا عدل المؤمن وعدل المؤمن، وشوفوا دخول مسائل العقيدة في كل شيء. دي مسائل عقدية، مسائل الحب والكره، الولاء والبراء، الأحكام، الكفر والإيمان، الجنة والنار، مسائل مهمة جدا يخلط فيها الناس. عشان كده لما واحد يعمل فيك عمل مش كويس كده تقول له انت عمرك ما هتولد على جنة، غلط. مين قال لك؟ من ذا الذي يتألى على الله تقول ده فلان رايح النار حج؟ مين قال؟ يمكن انت تروح قبله، ويمكن هو ما يروحش بسبب كلمتك دي. واحنا عارفين قصة الرجلين الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ ثم قال الأول ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر خذوه إلى النار. يعني أكبر ذنب ممكن ترتكبه أنك تتألى على الله، مع أنك كنت حتى كنت بتصلي وبتصوم وفهم نفسك، بس خد بالك أنت كنت منتفش ومنتفخ وعمال تسقط الأحكام على خلق الله، تكفرهم وتدخلهم النار. انتفاشك وكبرك وعجبك ده أسقط أعمالك، استحقيت بها سقوط الأعمال ما لم يتداركه الله بحذر. عشان النوعية دي كما يقول ابن القيم ربنا بيعطلهم بقى العلاج في ايه؟ في ذنب كبير، يعمل اللي ما حدش عمله ويقعد يبكي ويعيط ويتوب، نقول له تعالى ارجع نظيف بقى، ربنا بيرجعك نظيف. عشان كده ابن القيم قال في اول كتابه الاذكار الوابل الصيد، رب معصية ادخلت صاحبها الجنة ورب طاعة ادخلت صاحبها النار. قال ازاي؟ قال لك طاعة عن كل شيء عملت انا لما حجيت، انا لما سافرت، انا لما يا عم الحاج ده انت ممكن تخش النار بالكلام ده. فيعذب لانه معجب بعمل، وقد يكون العمل ده في الاول وفي الاخر غير صحيح، يروح يحج ورجع زي ما راح زي ما جه ولا فاهم بيعمل ايه. واحد تاني فاكر ذنبه، انا ذنبي كبير، ما تقارنوش بيكم يا اخواننا، انا مش زيكم، انا يا اخواننا ذنبي عظيم، دايما فاكر ذنبه. ربنا سبحانه وتعالى ينقله نقله اخرى، ينقله ايه؟ يعلمه بقى ان في حاجه اسمها توبه، ما فيش ياس من روح الله ولا من رحمه الله. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يعني ايه خليفه؟ جيل يخلفه جيل. في قراءه شاذه كما قال ابن كثير وابن جرير اني جاعل في الارض خليقه، بالقاف مش بالايه؟ مش بالفاء، والاثنين بمعنى واحد. يعني انا هخلق خلق، هو الخلق اللي هو هيبقى ادم. اني جاعل في الارض خليقه، بس القراءه شاذه لا نقرا بها، وان وردت وانما الوان خليفه. الخليفه كما جاء في سوره فاطر هو الذي جعلكم خلائف في الارض، فجمعها بقت ايه؟ خلائف، يخلف بعضكم بعض. والارض من ساعه ادم ما نزل عليها الى يومنا هذا والى ان يرث الله الارض من عليها جيل يخلف جيل. الرسول نظر لاصغر طفل في مجلسه وقال ان ياتي على هذا 100 سنة لا يبقى على الارض احد منكم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل 100 سنة بيتغير وجه الارض. لو جبت اصغر واحد كده وبعد 100 سنة مش هيلاقينا احنا وبعدين مش هيلاقيه هو كمان، لكن هتلاقي ناس تانية الا الى ان ياذن الله، الى ان ياذن الله. خليفة، بعض الناس يحب له ان يقول خليفة الله في الارض. الانسان خليفة الله في الارض، بناها على ايه؟ خلق لكم ما في الارض جميعا، هو الذي لسه قايل الايه، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى. قال لك خلق لنا كل حاجه واستخلفنا ان احنا نعبده، فاحنا خليفه، احنا خلفاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سف هذا المعنى، قال لا يليق ولا يجوز، لان الله لا يخلف، الغائب هو الذي يخلف غيره او يخلفه غيره. يقول له انت مكاني، انت مكاني لما اغيب. عشان كده لما اجي اسافر اقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. طب ما هو معايا في سفري وسايبه خليفه اهلي، لانه حاضر لا يغيب. فالله حاضر لا يغيب، فلا يقال خليفه الله لان الله لا يغيب. لا 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 لا، نقول خليفه الله ان الله ايه؟ لا يخلفه غيره، هو حاضر لا يغيب. اذن هذا اطلاق خاطئ وان ورد من بعض الناس من المسلمين. امال خليفه يعني خلائف، جيل يخلف جيل، ناس تاتي بعد الناس. انت تخلف، ابوك خلفك، جدك ما شفتوش او شفته، وهكذا. خلفاء، هو الذي جعلكم خلفاء الارض، هو الذي جعلكم خلائف في الارض او خلائف الارض. ما تطلعنيش من اللي انا فيه. طيب ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه، لما تولى بعد وفاه مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابه اختاروه في السقيفه وبايعوه في اليوم الثاني في المسجد، وصار خليفه رسول الله. وهو اللي واحد قال له يا خليفه الله، ابو بكر انا ما سكتش معايا، ما عداش. قال له لا تقل خليفه الله، فان الله لا يغيب، ولكن انا خليفه ايه؟ رسول الله، خليفه رسول الله. وعرف المسلمون نظام حكم يرتبط باسم الخلافه، لان كان في قبل المسلمين في ملك. اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، واتاه الله الملك والحكم او الحكمه، داود وسليمان. ففي ملك، والملك هنا ربنا ما بيطعمش فيه، ربنا ذكره ولم ايه يطعن فيه. إيه؟ ان اتاه الله الملك، اهو ده مطعون فيه، بس مش بالملك، مطعون فيه بان هو راجل بيدعي، لكن الملك نفسه ده مش مطعن. فالملك ثابت في القران. ليه المسلمين ما اختاروش كلمه الملك مع ورودها في القران؟ ايه؟ وطبعا ما كانوش يعرفوا رئيس جمهوريه والكلام ده، لان الجمهوريه دي كلمه اغريقيه قديمه، وعرفت في الحديث في اوروبا الحديثه، خلافا للنظام الملكي الاستبدادي اللي كان معروف في اوروبا. المسلمين اختاروا خليفه عن رسول الله. ليه؟ لان فعلا هم كانوا محتاجين واحد يقوم مقام رسول الله. الرسول رفع قبض والتحق بالرفيق الاعلى، فقالوا على طول لابد. ابو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ولا بد لهذا الدين من قائم يقوم به. في بقى اللي هو ايه؟ هيقوم بتنفيذ الشرع والحكم والحته اللي كنت عايز تسال عليه. فهذه واجبه على كل على جماعه المسلمين، ان يقوم فيهم ايه؟ ولاة الامر الذين يقومون بذلك، الذين امرنا الله بطاعتهم. فقال يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يذكر اطيعوا في المره الثالثه، وانما حذفها لدلاله مهمه جدا. لماذا لم ياتي العامل اطيعوا في المره الثالثه؟ لانهم قد يامرون بطاعه الله وقد يامرون بغير طاعه الله، يبقى يطاعوا في طاعه الله ولا يطاعوا في معصيه الله. وضحت؟ فعرف المسلمين نظام الخلاف، والرسول تكلم عن هذا النظام وتنبأ به. قال في الحديث الصحيح في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ما كانوش بيحتاجوا خليفة ولا بتاع، معهم دايما النبي. كلما هلك نبي خلفه نبي، ده في حق كان بيجتمع نبيين وثلاثة بني إسرائيل. ده في زمن المسيح عيسى بن مريم، كان المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وزكريا، والثلاثة في بلد واحدة تقريبا، أنبياء ومرسلون. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ولا نبي بعدي. مش هينفع معاكم كده، لأنني إيه؟ آخر الأنبياء ولا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. إذا اختلفوا واتخانقوا خلوكم على الأصل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في هذا الباب: الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا. وقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملك، ثم تكون خلافة ملك، أو قال ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبريا جبري، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم آخرهم الخلافة على النبي، أولهم خلافة على منهاج النبوة بعد النبوة، وآخرهم في الحديث الأخير ده في مسند أحمد وسنده صحيح، وآخرهم خلافة على منهاج النبوة، وهذه تكون مع خليفة الله المهدي اللي ينزل المسيح عيسى بن مريم يصلي خلفه ويقتل المسيح الكذاب الدجال. هذا وعد من النبي، وهذا حال هذه الأمة. أمة باقية، أمة باقية لا تزول، أمة فيها منهاج، ربنا جعلها منهاج، طول ما هي مسكنة معتصمة به هي قوية ومعتبرة في الأمم إذا تخلت عنه ضعفت وهزلت وتكالبت عليها الأمم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نختصر بقى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وده مشاهد بنشوفه كل يوم، يعني البشر يقتلون في البشر كما يقتلون في الحيوان وأكثر، ولكن قتل البشر للبشر بغيا وعدوانا وظلما وجورا وتسلطا وتجبرا في خلق الله. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دم؟ والفساد في الأرض معروف بكوه كثيرة، حتى من جملة هذا الفساد تغيير خلق الله، تغيير خلق الله حتى بتغيير بنية الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وطبعا من أعظم الفساد الكفر، ثم المعاصي والذنوب الفساد. ثقب الأوزون اللي الغرب عم يتكلم عليه وخايفين يحصل انتكاسة في حالة الكرة الأرضية، سبب الفساد في الأرض اللي عمله الإنسان. هم بيقولوا كده، بيقولوا العوادم اللي احنا عملناها عملت غيرت المناخ، رفعت درجات الحرارة، القطب هيسيح، إذا القطب ساعة مش عارف هيحصل إيه. بيقولوا كلام كتير يؤكد على هذا المعنى، أن الفساد بتاع الإنسان استشرى في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وإحنا قلنا لما ربنا خلق الأرض، قلنا ربنا خلق ما في الأرض جميعا لرجل وامرأة، والنهاردة ما في الأرض جميعا بيكفي قرابة 8 مليار نسمة، وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. جعلها للإنسان كفاية أحياء وأموات، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالإنسان حياته ارتبطت بهذه الأرض، دنيا ارتبطت بهذه الأرض. قال إني أعلم ما لا تعلمون. والحكمة أو العلم الذي لم يعلمه الملائكة ولا يعلمه كثير منا، لما بنسأل هذا السؤال: هو ربنا ليه خلق كذا وربنا ليه عمل كذا؟ الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون. هو يعلم ما لا تعلم، هو يبتلي ويختبر، هو لا يسأل عما يفعل، هو حكيم في أفعاله وأقواله، لا يفعل الشيء إلا بحكمة بالغة ولا يقول إلا حكمة، ما بيخبطش زينا. مش المسألة تيجي كده كانت كيفما، يقول لك كيفما اتفق، يعني كيف جت كده؟ احنا عندنا جت كده، لكن عند ربك لا، كل شيء بقدر، كل شيء بوزن، في الخلق وفي الملك وفي التدبير سبحانه وتعالى الحكيم. انتقلت الآيات لتعليم آدم الأسماء. طبعا احنا قلنا ان جت طينة الأرض في الحديث اللي قلنا إسرائيلي، فربنا وضع عليه الماء فأصبح طينا. يبقى من خلق من تراب صح، خلق من طين برضو ايه صح. ثم ترك الطين حتى تماسك والتصق بعضه ببعض فصار لازبا. انت بتسمع في سورة الصاد ان خلقناه من ايه؟ من طين لازب. لازب يعني ملزق ملتصق بعضه ببعض. وانا بقول الحديث ده بخصوص عشان بعض الالفاظ القرآنية اللي بنعدي عليه بيفسرها. بعد كده شكلوا على هيئة ادم وكان مجوفا، ويقولوا ان كان ابليس يخش من فمه ويخرج من ضبره ومش عارف ايه القصة في الحديث الاسرائيلي، لكن صار ايه على هيئة الفخار اللي خبط عليه كده ايه يصلصل. ثم نفخ فيه الروح. يقول لما نفخ الروح في رأسه ابصر وتكلم فعطس فقال الحمد لله. فقالت الملائكة يرحمكم الله. الحديث الاسرائيلي هو فلما نفخ الروح في سائر جسده وصل الى بطنه جاع. برضه بقول لك حديث اسرائيلي. فايه فحب يقوم ياخد من ثمار الجنه فعجز لان لسه بقيت جسمه لم ينفخ فيه الروح. فلما نفخ الروح في بقيته ايه اباح الله له الجنه. طبعا هذا الاثر كما قلنا يخالف في ظاهره حتى سياق القران، لان سياق القران ربنا دخله الجنه بعد كده مش كده. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، بل ان في هذا الاثر وغيره انه لما دخل الجنه استوحش. ما يقول لك جنة من غير ناس ما تنداس. يعني ايه الانسان؟ الانسان كائن اجتماعي عايز صحبة. فاستوحش ادم فنام فخلقت حواء من ضلعه. فلما رآها قالت له الملائكة قال يا من انت؟ قالت له انا خلقني الله لتأنس الي او انس اليك. فقالت الملائكة من هذه ادم؟ قال حواء، لانه عالم اسماء كل شيء. ليه سميتها حواء او لماذا تسمها؟ قال لانها خلقت من كائن حي. هذا أثر ذكره ابن جرير وذكره ابن كثير وكثير من المفسرين. لكن احنا من الاول اخذ من هذا عليه علامات ايه؟ وان قالوا بعض الصحابه من سبل ابن عباس وغيره هو من اخبار بني اسرائيل في تفسير القران. كانوا بيأنسوا بكلام بني اسرائيل اللي هم اسلموا زي عبد الله بن سلام زي كعب الاحبار يأنسوا بكلامهم في التفسير. وطالما الكلام ما هوش مؤار لظاهر القران بيقبلوه. حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. احنا وقتنا خلصوا ليه؟ طيب نخلص الايه. وعلم ادم الاسماء كلها. وهنا بقى اراد الله ان يظهر لهم الحكمه في بعض وجوهها. وعلم ادم الاسماء كلها. قالوا علمه اسماء كل شيء. قالوا هذا فرس، هذه دبه، هذه نبته كذا، هذا نجم، هذا قمر كده. علموا اسماء الكائنات. حتى قال بعض المفسرين علموا اسماء بنين كانه وقف على اولاده واحد واحد. وعلم ادم الاسماء كلها. الاطلاق العام ده يخلينا ما نفصلش اسماء كل شيء. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. جاب هذه المسميات فعرضها على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في إيه؟ في أنني أجعل فيها من يفسد فيها أسفل الدماء وأنتم الذين تسبحون وتحمدون. فقالوا سبحانك لا علم لنا. هنقول منين؟ لا علم لنا إلا القصور هو عند الكل. لا علم والتعليم من الرب. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شوف عليم وإيه؟ وحكيم. ها؟ عرضها بمعنى عرضها. ما العرض سهل. العرض ممكن يبقى عرض عسكري قدامك بتشوفه، ممكن عرض في الشاشه على التلفزيون، ممكن كل ده اسمه عرض، ممكن في الافكار عرض. هنا عرض الاسماء عليهم بالك كما شاء الله. احنا ما كناش شاء ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما كناش شهود في المشهد ده عشان نفهم نسأل في التفصيلات الدقيقة في هذا المشهد، لكن نحن عارفين كليات المشهد. عرض الأسماء المسميات على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. آدم على طول فريرة قال لهم دي كذا وده كذا وده كذا وده كذا. رب العزة ما في شفة. فلما أنبأهم تخطى تجاوز بقى أن آدم جاوب. فلما أنبأهم بأسمائهم خلاص آدم خلص خد 10 على 10. قال الله عز وجل ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعض المفسرين قالوا فيما تبدون وما كنتم تكتمون إن الملائكة قالوا يعني ما خلقنا ربنا الأرض يخلقنا احنا للأرض نتنعم فيه. بعضهم قالوا طب جعل الجنة لبين آدم احنا أولى بالجنة. بعضهم قال وما تكتمون من كبر إبليس وقد كان مع الملائكة. برضو دي تفصيلات لا نقف عندها كثيرا لأن ربنا يعلم ما نبدي وما نكتم ما نخفي وما نعلن ولا يخفى على الله شيء. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جاء هنا بقى التشريف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا بعض المفسرين قال إن الملائكة المخاطبين بسجدوا لآدم هم بعض الملائكة اللي هم حضروا المشهد. قال لك مش معقول كل الملائكة كانوا حاضرين المشهد يعني. البعض اللي حضر المشهد والبعض قال إن هم فصيل من الملائكة اسمه الجن وكان إبليس منهم وكل هذا لا دليل عليه. لأن احنا عرفنا إن الجان خلق من إيه؟ من مارج من نار بخلاف الملائكة. هتقولي طب إيه اللي خلى إبليس مع الملائكة؟ كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة. وفي فرق بين من وبين معه. يقال كان يقال له طاووس العباد كان عابد لله. عشان كده قصة إبليس نفسها تخلي أي إنسان يحترم نفسه يخاف على نفسه من الفتنة. فخوطبت الملائكة بهذا الأمر اسجدوا لآدم. ما معنى السجود؟ السجود يطلق بثلاث معاني. المعنى الاصطلاحي بتاعنا ان تحط ايديك وجبهتك على الارض وركبتينك واطراف صوابعك مستقبل القبلة. ده السجود سواء في الصلاة او خارج الصلاة. ده السجود الاصطلاحي بتاعنا. المعنى الثاني للانحناء اللي احنا بنسميه ركوع. ادخلوا الباب سجادا. ادخلوا سجادا ازاي وهم منحنين؟ يبقى ده معنى لايه؟ للسجود. المعنى الثالث الانقياد. السجود يعني ايه؟ الانقياد. وقد جمع الله بين السجودين في آية السجدة في سورة الحج لما ذكر سجود الشمس والقمر والكواكب والنجوم والسماوات وإيه؟ وقال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فسجود الناس معروفة وسجود هذه الكائنات انقياد. طيب اسجدوا لآدم يا معشر الملائكة. هل هو السجود على الجبهة؟ مع انه ثبت في الحديث ان ما من موضع 4 أصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا. ثابت في حق الملائكة. هل هو يحتمل؟ طب هل هو اعترفوا له بانه خلاص اتعلم شيء انتم مش عارفينه؟ انقادوا له في هذا ممكن يحتمل. احترام وتبجيل يحتمل. ولا يقال هنا ان السجود يكون الا لله. لماذا امره الله بالسجود؟ ان البعض قال ان ادم كان قبلة والسجود اصلا لله. زي ما بنسجد عند الكعبة. بنسجد للكعبة ولا لله؟ لله. دي قبلة. ليه بسجد الناحية دي في المسجد هي ما بسجدش الناحية التانية؟ لان دي جهة الكعبة. فالبعض قال ان ادم كان قبلة. والبعض قال تحية. كان سجود التحية موجود في شرع من قبلنا. ورفع أبويه عن العرش وخروا له سجدا. برضه تحتمل السجود بالثلاث معاني. بس هنا يغلب عليها معنى تحية الملوك. الملوك كانت بتحية ازاي؟ بالانحناء. واضح؟ الملوك لحد النهارده بتحية بالانحناء. فهذا يغلب في السياق وفهمنا للسياق. فالشاهد هنا وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هو ده المنتظر من الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس. وإبليس مش من الملائكة. ولو كان من الملائكة لسجد. لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. لكن هو جنس تاني. وربنا قدر ان الجنس الثاني ده هيختبر مع بني ادم مع بني ادم. يا معشر الانس يا معشر الجن، القران بين هذا. فبأي آلاء ربكما، يعني يا معشر الانس والجن تكذبان. فربنا قدر ان التكليف هيطال الجنسين دول، جنس الانسان وجنس الجن، لان ابليس كان من الجن، هو اصلا مش شيطان، هو تشيطن بالتمرد. يقال تشيطن يعني احترق من شاط، لها شقاقات كثيره في اللغه العربيه، لكن الشاهد هو اصله جن. ويقال ان هو ابو الجن، كما ان ادم ابو الانس فابليس ابو الجن. يقال كلمه يقال برضه مبنيه للمجهول، ما بنتكلمش بادله. فرفض ابليس. هنا بقى الرفض جاء مجملا، فسجدوا الا ابليس ابى، قال لا واستكبر. يبقى الذي دعا للاباء والرفض الكبر، وكان من الكافرين. طبعا في مواضع اخرى القصه دي عرضت في الاعراف، عرضت اعتقد في الحجر، عرضت في الاسراء، عرضت في صاد، مش كده؟ في مواضع ثانيه يا اخوانا، بسياقات مختلفه، بسياقات ما فيها ما بين الاسهاب والاختصار، وفي كل سياق اعجاز. كل ما تقرا القصه في كل سياق من دول القصه المعنى واحد، لكن اعجاز بلاغي بياني. مفيش لفظ مكرر، او ما كررش القصه بالفاظها كل مره، والا كنا قلنا ليه لماذا كررها. في بعض المواضع في القران قال انا خير منه، اسجد له ليه؟ حتى لو علمت الاسماء كلها انا خير منه، انا عنصري غير عنصرك. طب ما الملائكه عنصرها غير عنصرك وعنصرك. قال انا خير منه، خلقتني من نار. شوف خلقتني من نار اكيد اهو، مش من الملائكه. وخلقته من طين، وعنصر النار ارقى من عنصر الطين. بيناقش ربنا، بيرد على ربنا. وقال انظرني الى يوم يبعثون. قال القصه مشهوره، يعني سيقت في سياقات اخرى في التوعد، وتوعد ابليس اللعين ان يقعد لبني ادم الصراط المستقيم ليضلهم. هنا اجملها، قال ابى واستكبر وكان من الكافرين. وما قالش بقى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، دي في موضع ثاني، ان ربنا رد عليه وناظره ثم ابلسه واخرجه من ايه؟ من الرحمه، لعن وطرد من رحمه الله. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. سياق الآية بيقول إن حواء خلقت قبل دخول الجنة، مش كده؟ اسكن أنت وزوجك، وإنه دخل الجنة من ساعة ما خلق، ولكن بعد ما عرفت الملائكة قدره ومكانته ومنزلته. اسكن أنت وزوجك الجنة. سكن فيها ما شاء الله، حرم الله عليه في الجنة شجرة وأباح له ما فيها، كل ما فيها. الجنة بتطلق على البستان، عشان كده بعض المتكلمة من المسلمين زي المعتزلة قالوا ان الجنة دي بستان على الارض، لان جنة الخلد اللي في السماء لم تخلق بعد، ولانها لو خلقت الان لكان هذا عبث في حق الله، والله حكيم. يخلقها مليون سنة ليه وهي ملهاش شغلانة ملهاش لازمة؟ هيخلقها ساعة ما يبقى لها لازمة. ودول عندهم قاعدة اسمها وجوب الأصلح على الله. وأول الآيات في أعدت وخلقت وهيئت، وردوا الأحاديث عشان يوافق هذا المذهب. أهل السنة قالوا لا، أعدت. ربنا يسألنا من كم آية أعدت للمتقين؟ أعدت يعني هيئت في الزمن الماضي خلاص. وفي الأحاديث إن ربنا لما خلقها قال لجبريل اذهب فانظر إليه، وفيها احتجت الجنة والنار. كل هذه أدلة بتؤكد على خلق الجنة وخلق النار قبل خلق آدم. ولا يقال لله لماذا فعلت هذا، ولا يقال إنها معطلة. هذا ظن فاسد، هذا ظن فاسد. ونحن نؤمن أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة، والشهداء موجودون من لدن آدم، مش كده؟ تسرح من الجنة حيث تشاء الأرواح بالجنة. تدريب. لا ده كلام المعتزلة انهم قالوا جنة غير جنة الخلد وانها جنة على الارض، وده كلام لا دليل عليه الا مذهبهم في وجوب الاصل على الله والعبث والكلام الفاضي. لكن اهل السنة متفقين انها جنة الخلد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها وكلا منها رغدا. رغدا يعني الرغد يطلق على سعة العيش ويطلق على هناء العيش. يبقى في عيش في ساعة، ساعة يعني ربنا غنينا ربنا ميسرها علينا ففي ساعة، لكن في نكد وفي تعب وفي وجع قلب، يبقى مش رغد. لابد مع الرغد يكون في ايه؟ سعاده وراحه، يبقى هنا الجنه كده. عشان كده ربنا قال له شروط طيب ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون في جنه الدنيا او في جنه الارض. جنه الارض ممكن الشمس تشد عليك فيها. وسميت الجنه جنه لان اشجارها متشابكه تجن من بداخلها تخبيه، ومنه الجنين في رحم الام، ومنه الجنة لأن الجن يختفي ولا نراه. فلما جن عليه الليل، شوف اللغة العربية لغة واسعة ازاي. فأصل الجنة من هذا المعنى ان اشجارها ايه تشابكت فأظلت من فيها فلا يراه احد. كل بستان متشابك الاغصان كده يبقى جنة. وذكرت الجنة بالالف واللام يراد بها بعض بساتين الدنيا، كما في قول الله تعالى في سورة القلم في سورة نون واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، مش كده؟ وصاحب الجنتين في سورة الكهف، صاحب الجنتين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. المعتزلة تتحرم عن الشجرة دي ليه؟ لأن ربنا، والسؤال هو ربنا خلقه للأرض ولا خلقه للجنة؟ إيه؟ للأرض غلط وللأرض صح، خلقه للأرض وخلقه للجنة. تعرفين شبه إيه؟ شبه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نقول خلقهم للرحمة أم خلقهم للاختلاف؟ فريق من المفسرين يقول خلقهم للرحمة، وفريق آخر يقول خلقهم للاختلاف. هم في الحقيقة مختلفين، والبعض الآخر وده الرايح خلقهم للاختلاف والرحمة. بس الاختلاف والرحمة المرحوم منهم من وافق الحق، من وافق الحق. هنا خلق آدم للأرض لما قال إني جاعل في الأرض، وخلق للجنة لأنها مآله وموعده. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، آدم سكن الجنة وذاقها، عشان كده كان انت عارف طرد آدم أو إخراج آدم من الجنة غصة عظيمة. تخيل كده انت لو مكان آدم وبتشهد هذا المشهد، بيتقال لك اخرج من الجنة. طب أنا تبت يا رب، تبت هنتوب عليك بس ما عادش لك مكان في الجنة. فبتخرج ايه؟ بائس، مدحور، حزين، الارض لا تطيب لك. فيعطيك هنا وعد، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عشان عارف انك هتظل متعلق بالجنه. طب ادم سكن الجنه هو وحواء لوحدهم ولا احنا كنا معاهم؟ ايه؟ كنا في ظهر ادم. كنا في ظهر آدم، فخدنا نصيبنا من الجنة دون آدم. يعني احنا ما تمتعناش كما تمتع آدم، لكن آدم كل وشرب ولا ندري كم مكث فيه. أصبنا منه، لأن هذه الذرية المحصورة في صلبه رب العزة أصلا استخرجها كما ذكر في وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مسح ظهره فأخرج ذرية فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح ظهره فأخرج ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. فالذرية لها هنا لها ذكر في الخلق الأول. عشان كده آدم وذريته يتشوقون للجنة دائما أبدا. انت عارف المسألة، انت احسن مكان عشت فيه في عمرك كله تقول لي بيتنا اللي اتولدت فيه. ذريته في الى قيام الساعة. لما اسألك انت هنا احسن ايام عمرك ايه؟ تقول لي لما كنا في بيت العيلة وكنا بنتلمع على اندر الفتة وما مكفيناش بس كنا سعداء. الشعر قالها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. شوف انت بتحب ايه ومتحبش ايه، روح للي بتحبه. ما الحب الا للحبيب الاولي. كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. كلكم والايه والماء. عشان كده ابن القيم قال لنا: فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم. اوعى ترضى بغير الجنه، لان ده البيت الاولاني اللي انت دخلته، اوعى ما تخشش تاني. دخلت في صلب ادم، اوعى تحرم منه، لان نص الذريه او اكثر يروح النار نعوذ بالله. فكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين، اي بمخالفه الامر. فازلهم الشيطان. ما توقفش كتير، الشيطان دخل لهم الجنه ازاي؟ ودخل في بطن الحيه ولا لا؟ كل دي قصص بني اسرائيل. قال للحيه خديني في بطنك عشان اخش، وربنا قال للحيه كان لها اربع قوائم، قال لها تمشي على بطنك وتاكل التراب. كل ده بني اسرائيل. لكن الشيطان له قدره على الوسوسه والاغواء مع ادم وبنيه. الكلام ده بنشوفه فينا ولا بنشوفوش؟ مش محتاج حيه يخش لنا، يجري من ابن ادم مجرى الدم. عنده قدره تسلط بس محدوده. الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. عشان ما تفهمش من قدره التسلط انه خلاص انت مالكش اراده. هو بيقعد يوسوس، والوسوسه هي الوشوشه. احنا حاطين عليها نقط، وهي صوت الحلي في الاذن. المرأة تحب كده، المرأة تحب زينة لابسة خواتم ولابسة عقد ولابسة حلق وتقعد تعمل كده، فاهم؟ مبسوط. الوسوسة دي ولها سحر خاص. فوسوس لهما فأذلهما. في كلام بني إسرائيل إنه بدأ بحواء وقال لها كلي فكلت على طول، ضعيفة. وبعدين راحت لآدم قالت له: ما أنا أكلت بقى أحسن، أنا أكلت النهاردة حاجة ما عمرك ما لقيتها في الجنة. قال لها: يا ريت والشجرة. ازاي؟ طبعا في القرآن: وقاسمهما قال يا آدم هل أدلكما على شجرة الخلد. ده ربنا بس ما نهاكما ربكما عن تكونا شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قاعد يلعب عليهم بجدل بيزنطي ملوش لازم. بس الإنسان بطبعه ضعيف، عنده نفسي اشمعنى دي يا رب اللي منعتها؟ فنفسي نفسي فيها، كلمة نفسي فيها دي توديني النار إذا ما ضبطتهاش بحكم الشرعي. وكذلك وسواس الشيطان وتزيين من الله عز وجل، لأن ربنا أراد هذا ابتداء: إني جاعل في الأرض خليفة. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. طبعا القصة بنفهمها من كل السياقات، لكن السياق هنا كان كله سياق مختصر. فأزلهما الشيطان عنها، وأزلهما يعني أزالهما، أو من الزلل يعني أوقعهما في الخطر. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي من النعيم. وقلنا الأمر لله بقى عقوبة، الذنب له عقوبة، حتى لو تبت له عقوبة. ساعات دايما عقوبة الذنب تبقى قدرية وساعات تتأخر، عشان كده العقوبة اللي تتأخر يوم القيامة عرضة للمغفرة، والعقوبة السريعة في الدنيا مغفرة سريعة. بس عقوبة الدنيا مش دايما عقوبة حد أو تعزير، لكن عقوبة الدنيا مرض، هم، غم، تعب، خناق، ايه؟ حتى في بيتك مع أهلك وولادك دي عقوبات دنيوية. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ وقلنا اهبطوا. الهبوط مش معناه ان احنا بنسلم الجنة في السماء ونسلم الأرض، مع ان المعنى واضح. لأن الهبوط يستخدم في اللغة العربية النزول لمكان، في النزول لمكان، لكن إحنا بنستدل على أنها جنة الخلد بالأدلة الأخرى المعروفة الكثيرة عند أهل السنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هو بقى اللي هيوجد الفساد في الأرض إيه؟ العداوات. بعضكم لبعض عدو، أي في بني آدم، أو بعضكم لبعض عدو، أنتم والشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض مستراح مستقر. الأرض عاملة زي إيه؟ زي استراحة المسافر. إما بيقولك هنريح فين؟ هنريح في حتة الفلانية عشان نقعد ناكل ونشرب ونريح وبنكمل السفر. الإنسان على الأرض مسافر، ولهذا قالوا ومتاعا للمقوين المسافرين سورة الواقعة. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع في هذا المستقر إلى حين، مش دائم، ليس بدائم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات؟ طبعا الراجح من أقوال أهل السنة ما جاء في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا قص علينا أن هم الاثنين قالوا كده، قال آدم وقال حواء، وهذا كان كاف أن ربنا يغفر، خلاص الذنب راح. عشان كده لا يعير آدم بهذا الذنب ولا يقال له لماذا أذنبت، هو أذنب خلاص. ولهذا لما قال موسى في حديث الحجاج يا رب أرني آدم الذي خلقته بيديك وأسكنته جنتك، فعرض آدم لموسى فقال له أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة. طبعا شت تهمة من موسى لآدم، أنت السبب، أنت وكما قلنا أهل الكتاب بيقولوا حواء هي السبب، عشان كده بينتقص من المرأة ومن حقوق المرأة، هي السوية اللي أغوت آدم، ويقول لك تفاحة آدم ومش عارف إيه آدم. لا، ربنا ذكر إن آدم وحواء الاثنين عملوا والاثنين اتعاقبوا. فآدم رد على موسى قال له إيه؟ قال له أنت موسى الذي كلمه الله وخط لك التوراة بيده؟ قال ألم تقرأ في التوراة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه؟ هذا الآية بتاع الطه معناها طبعا. قال بلى. قال كتب التوراة، متى كتب الله التوراة؟ كتابة التوراة غير التكلم بالتوراة، كتابة كانها أمد لها حد. قال قبل أن تخلق بأربعين. قال كيف تعاتبني أو كيف تحاسبني أو كيف تسألني عن ذنب كتب علي قبل أن أخلق بأربعين؟ هنا الاحتجاج بالقدر على المصائب. آدم ما قالش يا ربي مش أنت خلقتني وقبل ما تخلقني عارف أن أنا هنزل الأرض وعارف أن أنا هاكل من الشجرة وعارف أن أنا هنزل، طب بتحاسبني ليه وبتنزلني؟ لأن الجواب مهني اللي عارف أن أنت هخلقك وهكرمك وهسكنك الجنة وهتاكل وهخرجك وهنزلك وهرجعك تاني. اشمعنى بتستدل بحتة واحدة؟ استدل بها كلها بقى. هو ده السياق الإلهي، الإرادة الإلهية، المعنى الإلهي، عشان محدش يعترض. لأن وجودك في الدنيا إكرام، وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. دي دخلة في ولقد كرمنا بني آدم. افهم بس وأحسن التعامل مع ربك عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، الهدى بقى هنا الكتاب المنهج، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله، مش نتكلم عن هذه الآيات، آيات أوضح من أن نتكلم عنها. سنتكلم إن شاء الله في لقائنا القادم على قول الله تعالى يا بني إسرائيل في الآية 40. احنا خدنا من الآية 30 للآية 40 اللي خلينا ناخد 10 آيات سهولة الآيات ومعرفتنا بمعاني الآيات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على حبيب النبي وعلى آله وصحبه. وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.